بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حديث إنا قد نهينا أن نتبع أبصارنا. حديث من هذا؟ أبي قتادة في مسند أحمد أو في الصحيح المسند. كيف يجمع بينه وبين حديث سعيد بن جبير مع حسين بن عبد الرحمن؟ وقد ينظر إليه بغير قصد، كما يحصل للشخص ينظر في السماء فيرى شيئا، لكن المنهي عنه يبقى يتبعه البصر، لكن إذا رأى شيئا نعم ذهب البصر. يقول هل عبثر ضعيف؟ عبثر بن القاسم ليس بضعيف، ولكنه خولف برواكد كثر فصار حديثه شاذ. يقول جملة من يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب 70,000 في 70,000 يساوي 4,970,000. كم؟ طيب 4,900,000 900,000,000 خير إن شاء الله. 4,900,000. نعم خصائص مال. هو في ظاهر الحديث أنه من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خصيصة لهم. نعم قال من خصائص الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث لا نلقي إلا من عين لحمة. عندك عمراني؟ عمراني ما عندك؟ حديث لا رقي إلا من عين أو حمى. عن من؟ عن بريدة. وعن من جاء؟ ما حال حديث بريدة؟ نعم هو في صحيح مسلم ظاهر نعم موقوف، ويظهر من السياق أنه أراد رفعه، لكن قد جاء مرفوعا صراحة. أين؟ أستاذ أحمد سنن بن ماجه. وعن من جاء؟ من الصحابي الآخر عندك؟ عن عمران بن حصين. اختلف في الإسناد هل هو عن بريدة أو عن عمران، ولا يضر الخلاف لأنه دهر على الصحابي. وماذا رجح الحافظ بن حجر؟ حمله على الوجهين، هذا أحسن من توهيم الرواة. القول عندك عندك قول لا رقي إلا من عين أو حمى أنت أي، فهل يرقى من غير العين والحمى؟ يعني لا رقي أنفع وأحسن منها. أحسنت. نعم ما المقصود بالحمى؟ الحمى ما المقصود؟ ذوات السموم. متى كان عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ليلة الإسراء. نعم ها متى كان متى عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك؟ ليلة الإسراء. لم يثبت في الحديث أن يعرض عليه، ونعم ولم يثبت أنه كان في ليلة الإسراء، بل يعتبر منكرا لأن الحديث كان في المدينة كما يفهم من بعض طرق الحديث، وهذا والإسراء كان بمكة. إيش هذا؟ 115 يعني تقدم قبله بقليل. صفحات 115 كلام الخطابي نقله عنه القرطبي في المفهم، أنت وجدته في المعالم نفسها، راجعته بنفسك أو استفدته من كتاب؟ لا، قد يكون بكلام مقارب. لا أذكر أنه مر علي ما وجدته بنفس اللفظ، عزونا إلى اللفظ نفسه موجود في القرطبي بنفس اللفظ، وأما في المعالم بالمعنى. صفحات كم؟ 103 النص في غافة اللهفان ستلي قلم مناسب ده تأكد منه كلام نقيم. نعم خلاص. نعم وهذه سيد أيضا صفحة 74 من هذه النسخة 74 ذكرنا عزوا إلى الصواعق المرسلة، أخطأنا بالمجلد، كتبنا الثاني وهو الثالث، وفي نفس الصفحة في نفس الصفحة ذكرنا في التعليق الثاني صفحة 74 قلنا الظلم المطلق التام هو الشرك يمنع الأمن المطلق التام بل يمنع حتى مطلق الأمن يعني يضاف يمنع الأمن المطلق التام بل يمنع مطلق الأمن بل يمنع مطلق الأمن لأن الظلم المطلق التام معنى الشرك لا تضاف فهو يمنع الأمن من أصل وليس مانعا فقط من الكمال رواية مسلم ولا يرقون من شرد بها عندك سعيد المنصور بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هذه الزيادة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه قال من الحديث حديث جابر في مسلم وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا عن من عوف بن مالك كذلك في مسلم لماذا ذكر الحديثين يعني بيّن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الرقي على أن الشخص يرقي أخاه ويتعاون معه فلا يكون يعني الراقي نعم لا ينفى من دخوله في 70,000 وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديث الذي فيه رقى جبريل عائشة في البخاري وجاء عن جمع من الصحابة لكن الحديث الذي مشهور حديث أبي سعيد قال يا محمد اشتكيت فرقا وجاء عن عائشة أيضا في مسلم الذي في البخاري في رقية السحر ما سمى جبريل وفي الصحيحين لكن ما سمى جبريل قال جاء أحدهم جاء ملكان قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائر مستعطن ورق النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حديث كثيرة في ذلك قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائر مستعطن ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن الذي طلب الرقية يتعلق قلبه بشخص وإن كان ليس تعلقا كليا حيث أنه يطلب منه الشفاء لكن جعله سببا التفت إليه بعكس من اعتمد على الله ولم يطلب الرقية فصار اعتماده كليا على ربه سبحانه والراقي محسن أن الراقي ليس طالبا من أحد قال وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء مسألة البلاء لا يتلذذ به إنما بالصبر وكذلك بالاحتساب احتساب الثواب وقد يقوى إيمان الشخص حتى يكون راضيا يصل إلى درجة الرضا بالقضاء وإذا صار راضيا به فيصير مطمئنا إلى ما حصل له بسبب ما فيه من أجور واحتساب فإذا طلب الرقية صار خارجا بذلك من 70,000 بعض الخيسلون إذا كان طلب قديما قبل أن يعلم الحديث قبل أن يعلم أن هذا ينافي تمام التوكل فيرجى أنهم يدخلون فالإنسان لا يؤاخذ بما لم يعلم به والتكليف متعلق بالتعب العلم من علم الشيء صار مكلفا به قوله ولا يكتوون هم قرأناهم قلت والظاهر أن قوله لا يفتون أعم من أن يسألوا ذلك ليس المراد به فقط أن يسأل لأنه ما قال ولا يستكون، السين والتاء تفيد الاستدعاء. فالآن قال لا يكتوون، فيشمل من سأله من اكتوى بدون سؤال، كله يشمله النفي، فيكون ليس داخلا من اكتوى، ليس داخلا في السبعين الألف. حتى وإن كان جاءه شخص بنفسه وقال له سأكويك، فإذا مكنه من الكي خرج من السبعين الألف. نعم، بخلاف الرقية، فالرقية في حق من طلب، الرقية في حق من طلب، وأما من لم يطلب فيكون داخلا حتى جاء شخص يرقيه فيدخل في السبعين. قال رحمه الله تعالى: قلت والظاهر أن قوله لا يفتون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. هذا في صحيح مسلم، تصحح في بعض المصادر إلى أبي، بعث إلى أبي بدون زيادة ابن كعب. فكيف عرفوا أن الصحيح؟ لأن والد جابر كان قد مات في ذلك الوقت. قالوا في صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب. ذات الجنب عبارة عن قروح تأتي في الأضلاع من جوانب، قالوا يسبب خمسة أعراض: الحمى، السعال، والنخص، وضيق النفس، والنبض المنشاري. وجدت ذكر الحافظ في الفتح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم حي، حديث في البخاري. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرار بن زرارة من الشوكة. لا يفهم أنها الشوكة المعروف، إنما مرض يقال له الشوكة. نعم، مفسر في الحاشية: حمرة تعلو الوجه والجسد. والحديث روي موصولا ومرسلا، والراجح إرسال من مراسيل أبي أمامة بن سهل بن حنيف، رجح المرسل أبو حاتم، وذكره أيضا الشيخ في أحاديث معلم. وبعضهم يتساهل في مرسل أبي أمامة لأنه صحابي صغير، ورجحها على مراسيل سعيد بن سيد. مراسل سعيد قد قبلها بعض العلماء، فهذا أيضا قبله بعضهم. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن نعم، والحديث كما ذكر الشارح في البخاري عن ابن عباس، وأخرجه مسلم عن من؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث جابر في نعم في البخاري، حديث جابر في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة بنحوه في البخاري، انفرد به البخاري. قال وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، النبي صلى الله عليه وسلم كوى، والثاني عدم محبته وهو قوله: وما أحب أن أكتوي، والثالث الثناء على من تركه، هي حديث الثناء على من تركه حديث الباب: ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، والرابع النهي عنه: وأنا أنهى عن الكي. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. جمع جيد في زاد المعاد الرابع صفحة 65 وما بعدها. قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها. والطيرة هو التشاؤم حتى يترك العمل، يتشاءم بشيء، إما بطير يطير جهة الشمال أو يتشائم بيوم من الأيام أو بشهر من الأشهر فيترك عملا من الأعمال، فيترك عمله خشية أن يصيبه شر، هذه طيرة، وهذا فيه عدم توكل على الله سبحانه وتعالى، هذا الاعتماد على الله، والطيرة شرك، لا ترك العمل من أجل ذلك فقد أشرك، وهو شرك أصغر إلا أن يعتقد في نفسه أن هذا الشر يجلبه هذا الشيء. وهم والمعروف من الطير ما كانوا يعتقدون ذلك إلا أن يحصل من بعض الجاهلية، لكن كانوا يتشائمون بمثل هذه الأمور ويتركون العمل، فهذا يكون وقع في الشرك ولا يزال موجودا إلى الآن، ربما يتركون بعض الأعمال بسبب أنهم مثلا الشهر هذا يتشائم به الناس، وربما بعضهم ترك الزواج في شهر شوال أو صفر تشاؤما، أو في يوم من الأيام في يوم الأربعاء مثلا، وهذا كله من الشرك، ترك العمل خشية الشر من الشرك. إذا اعتقد أن الجانب للشر هو هذا اليوم أو هذا الشهر يكون شرك أكبر، ولذلك من تشاؤم فيكون ماذا؟ وقع في الشرك ولا يكون من ممن حقق التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بقي إذا أقبل على العمل وهو خائف، تزوج يقول الله أعلم كيف هذا الزواج، لكن قالوا علي حرام علينا خلاص لا سنترك، ويتزوج وهو متشائم من الزواج، يعني وقع فيه شيء من ذلك، ولكن ليس كمن ترك العمل، ليس كمن ترك العمل، لكن ما يسلم، ما يسلم من شيء من الطير أيضا حتى وإن لم يترك العمل. وقد جاء في بعض الحديث يدفع ذلك بالتوكل على الله والدعاء، سيأتي في باب إن شاء الله. قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال والتوكل على الله، وهو التوكل على الله تعالى وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. وأعلم أن الحديث وكما ذكر المؤلف أنه ذكر أولا بعض الخصال ثم ذكر الأصل الجامع والتوكل، فبتوكله على الله ترك طلب الرقية، وبتوكله على الله ترك العلاج الذي هو مكروه في الشرع الكي، نعم، وبتوكله على الله أيضا لا يتطير، وبهذا النفع ينفى ما هو أشد من الاستغاثة بغير الله والتوسل بغير الله وما هو أشد من هذه الأمور المذكورة، فهو أشد من هذه الأمور. قال واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، توكل نفسه يعتبر أعظم سبب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت، يعني انظر إلى ماذا كيف حقق التوحيد تحقيقا عظيما، يعني جره توكله على الله اعتماده عليه إلى ترك المكروهات أيضا، فطلب الرقية ليس محرما مكروه، والاكتواء أيضا ليس محرما إنما هو مكروه، وذلك بسبب اعتمادي على الله سبحانه وتعالى ترك هذه الأمور المكروهة لأن الله عز وجل يحب تركها. قالوا أن مباشرة الأسباب، أما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أما الحديث بهذا اللفظ في البخاري إلى قوله إلا أنزل له شفاء، وأما الحديث تماما فعند أحمد من حديث ابن مسعود، والحديث لم يخرجه مسلم لا عن أبي هريرة ولا عن ابن مسعود. وحديث ابن مسعود وجد في إسناد اختلاف في رفعه ووقفه، والدارقطني رجح صحته مرفوعة، لكن جاء بنحوه عن جابر في مسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برع بإذن الله. قال: وعن أسامة بن شريك، إذن زيادة علمه من علمه وجهله من جهل، عن من؟ حديث ابن مسعود المسند أحمد وإسناده صحيح. قال: وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. فالكبر والهرم ليس له داء، ليس له دواء. الحديث صحيح، إسناده صحيح، من حديث من؟ أسامة بن شريك ذكره أسامة بن شريك، نعم، سيتكلم عليه المؤلف. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، يعني كما أن الإنسان يدفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، والحر والبرد بالملابس المناسبة، فهذا لا ينافي التوكل، كذلك تناول العلاج لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في نفس الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. فلا بد مع التوكل من مباشرة الأسباب، لأن الله عز وجل ربط الأسباب المسببات بأسبابها، ويعتبر طعنا في الحكمة وفي الشرع أن يحث على ترك الأسباب، يحث على ترك الأسباب كما يفعل الصوفية، فالسبب يعمل به وإلا يكون معطلا للحكمة والشرع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، سواء كانت هذه الأسباب علمت بالشرع أو علمت بالتجربة، عرفت بالتجربة فيعتبر سببا شرعيا أو سببا قدريا. الأسباب منها ما يعلم أن هذا سبب شرعي، منها ما علم بالمعرفة. من الذي قال الاعتماد على السبب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الاعتماد عليها شرك، حيث أنه يظن يعتمد عليها في جلب الشيء، هذا شرك بالله، وتركها قدح في الشريعة، لأن الشرع أمر بأخذ الأسباب الشرعية. وأيضا من كلامه: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، فلو قال شخص هذا ليس سببا لهذا، هذا يعتبر نقص في العقل وجنون، لأن هذه الأشياء معلومة أنها مرتبطة بأسبابها. قال وقد اختلف قوله فلا يجعل العبد عجزه توكلا، يعني كونه عاجز عن فعل الأسباب ويجعلها من باب التوكل، هذا عجز وليس توكلا. ولا توكله عجزا، أي لا يكون الإنسان بتوكله تاركا الأسباب فيصير عجزا ولا توكلا. وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب؟ هذا التداوي في العيد العلاج اختلف فيه العلماء. فالمشهور عن أحمد الأول مباح وتركه أفضل لهذا الحديث. ما هو الحديث؟ حديث الباب، كما أنه ترك الرقية يترك العلاج. وما في معناه؟ والمشهور عند الشافعية الثاني الذي هو ماذا؟ مستحب. حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. أما النووي فذكر أنهم يقولون باستحباب التداوي، لكن ابن عبد البر نقل عن الجمهور أنهم يقولون بالجواز لا بالاستحباب. ابن عبد البر نقل على الجمهور القول بالجواز. واختاره الوزير أبو المظفر الذي هو مذهب الاستحباب، وهو قول في مذهب أحمد أشار إليه بقوله المشهور عن أحمد الأول، يعني أشار لأن هناك قول أيضا في مذهب أحمد بالاستحباب. قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. هناك تفصيل للشيخ العثيمين نقلناه في الحاشية من كتابه الشرح الممتع في أوائل كتاب الجنايات. قال الأقرب أن يقال، أن ذكر تفصيلا، أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، يعني غلب على الظن أنه ينتفع بهذا العلاج، وإذا تركه يهلك فيجب عليه التداوي. ما الدليل على ذلك؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. قال الثاني أن ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، يعني التداوي، ليكون التداوي مستحبا في هذا الباب، يعني غلب على الظن أنه ينتفع به ولكن ليس محققا أنه يهلك، الأفضل أن يتداوى حتى يذهب عنه هذا البلاء ويتعبد لله عز وجل أكثر مما كان في حال مرض. الثالث أن ما تساوى فيه الأمران ما هما الأمران؟ احتمال النفع واحتمال الضر، احتمال النفع وعدم النفع. قال فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر، يعني خشية أن يكون فيه ضرر لا ينتفع به، فترك التداوي عنده أفضل. هذا تفصيل جيد. ففي بعض الأوقات يكون واجبا لا سيما ما ذكروا في هذه السورة. قال رحمه الله تعالى قوله فقام عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد ابن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي، يعني قاتل مع خالد بن الوليد في حروب الردة. طليحة الأسدي ذكر أنه من ارتد لكنه بعد ذلك رجع، مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. وللبخاري في روايه فقال اللهم اجعله منهم، في هذه الروايه الدعاء، في الروايه الاولى الاخبار. فاحتمل انه جمع له بينهما، قال اللهم اجعله منهم فصار منهم، او قال انت منهم، قال اللهم اجعله منهم وانت منهم، احتمل انه جمع له بين امرين. قال وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قوله ثم قام رجل اخر ذكره مبهما، فلا حاجة بنا الى البحث عن اسمه. لماذا؟ نعم، ما ينبغي عن المسألة الشرعية وليس فيها فضيلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يكون ترك من أجل هذا الشخص أن يدعو له، لكن حتى لا يتسلسل الأمر فيطلبه من لا يستحق. فقوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجبه، إلا أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله في استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أي من أين أخذ استعمال المعاريض؟ سبقها بها عكاشة، لأنه حتى وإن سبق يستطيع أن يدعو لها أيضا، لكن كان ذلك فيه سدا لألا تسلسل في حق من لا يستحق. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، من أين أخذها؟ نعم، يعني خص 70,000 من سائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثناء الله عز وجل على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، وكثير من الناس موحدون لكن لم يبلغوا هذه الرتبة. قال الثانية: ما معنى تحقيقه؟ ما معنى التحقيق؟ من أين أخذه؟ نعم، لا سمعت، يعني جاء وصفهم في الحديث، هم الذين كذا وكذا. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، يعني في آية سورة المؤمنون. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. بعضهم حمل الحديث على الرقية الممنوعة، وتلك يعني لا شك أن تركها واجب، الرقية الشركية، لكن المراد بالحديث ما هو أشد من ذلك، وهو طلب الرقية من أصلها. قال الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني عند أن خاضوا في ذلك، من هم هؤلاء، لعلهم كذا ولعلهم كذا، فعلموا أنهم ما نالوا هذا إلا بسبب من الأسباب. الثامنة: حرصهم على الخير عند أن سألوا عنهم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، بالكمية من حيث أنهم أكثر عددا، والكيفية من حيث صفاتهم التي ذكرت في الحديث. فضيلة العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، حيث أنهم أيضا كثر، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، أنهم أمته. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، يعني ما جاء في 70,000 الكيفيات التي عندهم. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء، يأتي النبي مع الرهب الآخرة. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، والنبي ليس معه أحد، فكيف الجمع بينه وبين حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقولون يهتدون بهدي يستنون سنته ثم تخلون بعد الخلوف يقولون ما نفعلون ويفعلون ما لا يأمرون. يعني يحمل حديث ابن مسعود على الأغلب، الأغلب على ذلك الحال، قد يأتي ماذا على خلاف ذلك. قال الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. هذه فائدة أن العبرة ليست بالكثرة، العبرة ملازمة الحق وإن كانوا على قلة. فما حال من الذي قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك؟ ابن مسعود. من الذي قال عليك بآراء السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقلب؟ الأوزاعي. فنعم، فالعبرة ليست بالكثرة، بل كما تعلمون ملازمة الحق. والله عز وجل وصف إبراهيم بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. جاء عن بعض السلف أنه قال ثلاثة هم الجماعة، وذكر منهم أبو حمزة السكري وشخصين آخرين، إن شاء الله هذا الأثر يراجع من يحفظه، الذين سمى واحد من السلف سمى قال الجماعة ثلاثة: ابن المبارك وأبو حمزة السكري وثالث، نعم، يعني ابن مسعود وصف معاذ بأنه أمة، نعم، من كتب التراجم الذي ذكرته هنا، إن شاء الله يراجع من كتب التراجم، نعم، مر عليك في شرح العلم من رجل. قال السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى والبقية. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله قد أحسن ابن تيمية لما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون: علم من أعلام النبوة، حيث أن عكاشة مات على استقامة وعلى الفضل المعلوم. العشرون: فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، من الذي قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب؟ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يعرض بشيء يتخلص من الكذب بالتورية والتعريض والتدليس. ثبت عن عمران بن حصين بإسناد صحيح في الأدب المفرد للبخاري: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.